مضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد فرغنا من مدارسة أحكام الإجارة، ثم شرعنا في مدارسة بعض القضايا المتعلقة بعقود الإجارة، وهي القضايا الشديدة وثيقة الصلة بالواقع الذي نعيشه. فالقضية التي شرعنا فيها الأسبوع الماضي لا شك أنها قضية شديدة الالتصاق بالواقع، ونحن في أمس الحاجة إلى معرفة حكم الشرع الإسلامي الحنيف في هذه القضية، وهي متعلقة بأمور وشؤون عقود الإجارة بالذات في بلادنا، والتي تعقدت وصارت من التعقيد بحيث إنها تحتاج إلى أعلى مستوى من الاجتهاد، كيف تعود الأمور إلى نصابها، وكيف تصحح الأخطاء التي نشأت عن المرحلة الاشتراكية. نظر السياسة إمام عبد الناصر اكتساب أكبر كم من الأنصار أو المؤيدين من الجماهير، ولو على حساب حق أقلية وهي أقلية الملاك. فالمشكلة ما زالت يعني جذورها تتغلغل في المجتمع إلى أن وصلت إلى أمر في غاية الصعوبة حله. حتى القوانين التي صدرت هي محاولة لتخفيف الظلم، وإلا ترفع الظلم رأسا. على أي الأحوال لم نتكلم الآن بالتفصيل في هذه المسألة، نرجع الكلام في ما هو الحل في نهاية البحث بإذن الله تعالى، لكن نكمل ما شرعنا فيه الأسبوع الماضي من استعراض هذا البحث القيم الذي ألفه الدكتور عبد السلام السكري رحمه الله تعالى في مؤلفه أزمة الإسكان بين التشريع الإسلامي والتقنين المدني. بعدما فرغنا من مقدمات وممهدات بحث الإجارة، يذكر تعريف القانوني لخصائص عقد الإيجار طبقا للقانون المدني المصري. يقول أن القانون يعرفه بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم. إذا خصائص هذا العقد: أولا أنه عقد رضائي لا يشترط في انعقاده شكل معين، وهو عقد ملزم للجانبين، وهو من عقود المعاوضات. الأمر الثاني أو الخصيصة الثانية أن العناصر الثلاثة التي يقع عليها التراضي في عقد الإيجار، التراضي لابد أن يكون على عناصر ثلاثة، هي منفعة الشيء المؤجر والمدة والأجرة. منفعة الشيء يتعاقدان على المنفعة، فلابد أن يعرفوا ما هي هذه المنفعة. فأول ركن هو المنفعة، منفعة الشيء الذي يؤجر. الأمر الثاني هو المدة، مدة العقد، هذا ركن ثاني. والثالث هو الأجرة، قيمة الأجرة. ثالثا، ولما كانت المدة في عقد الإيجار هي عنصر جوهري، فإن عقد الإيجار عقد مؤقت وهو عقد زماني. هذا طبقا للتعريف القانوني، واضح أن لابد من أن يكون العقد مؤقتا بأجل معين. أيضا هناك ارتباط وثيق بين الأجرة والمدة، فالمدة هي مقياس الانتفاع بالشيء المؤجر، والأجرة تقابل الانتفاع. أيضا لا يرتب عقد الإيجار للمستأجر حقا عينيا في الشيء المؤجر، يعني فقط يملك المنفعة، لكن لا يترتب على عقد الإيجار شيئا عينيا كتملك شيء معين أو نحو ذلك. ثم أشرع في بحث مهم جدا تعلق بهذه المسألة، وهو مدة الإيجارة، وهذا من أهم العناصر في هذا البحث. موضوع عقود الإيجار الموجودة الآن بالذات في مصر أكبر مشكلة هي مسألة مدة الإيجار. يقول الدكتور السكري رحمه الله تعالى: لم يعرف التشريع الإسلامي ما يسمى بأبدية العقود أو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، ذلك أن كتب الفقه الإسلامي على كثرتها وتفصيلاتها لكل مسألة من مسائله وتواترها جيلا بعد جيل لم تشر من قريب أو بعيد إلى ما استحدثه القانون الوضعي لإيجار الأماكن إلى الامتداد القانوني المطلق بلا حدود. بل إنما ورد في هذه المراجع القيمة من أسباب انتهاء العقود وأحكام الفسخ ونحوها لهو خير دليل على أن سائر عقود المعاوضات ليس من بينها من له صفة الدوام والاستمرار المطلق. اللهم إلا بعض العقود ذات الحساسية الشديدة كعقد النكاح. عقد النكاح أصلا عقد له نوع خاص من الحساسية، فلا بد في عقد النكاح من نية الإيه؟ تأبيد الدوام والاستمرار. لماذا؟ لأنه يتعلق ببناء إنساني ويتعلق بكيان الأسرة والمجتمع. فمن ثم أنكر من أنكر من العلماء ما يحصل من عقود الزواج بلاء المتعة، دي معروف كلام الشيعة طبعا وضلالهم، لكن اللي يتعمل في بلاد الأرض العبث واللعب برابطة الزواج، إن هو نوع من عقد الزواج يعني إيه يسموه بيزنس، يعني بيتزوج واحدة وهو يعني لا يعرفها ولا تعرفه في مقابل مبلغ معين تذهب معه في الأماكن التي فيها الإجراءات تتم رسميا، ثم من أجل الحصول على الإقامة أو غير ذلك من المصالح التي يحسبها المصالح يعني، فيظهر عقد زواج وهو في الحقيقة هراء وكذب ودجل وليس وراء الزواج. فهذا نوع من العبث ونوع من التلاعب بعقد الزواج. عقد الزواج في الإسلام له قدسيته وله احترامه لأنه يتعلق ببناء أسرة، فلا يعقل أبدا أن واحد يتزوج ويبني أسرة وينجب أولاد ثم في وسط الطريق هيقول انتهى مدة العقد انتهت ويلا كل واحد يعني يذهب لحاله، هذا طبعا لا يمكن. فلذلك نتيجة حساسية عقد الزواج بالذات فلا بد أن يبنى على التأبيد، ولا يصح أبدا أن ينعقد مؤقتا، وإلا كان نكاح المتعة الذي نسخ حكمه وإن تمسك الشيعة والخبثاء قبحهم الله بهذا العقد إلى الآن. على أي الأحوال حتى عقد الزواج الذي هو يبنى على التأبيد فتح الله سبحانه وتعالى ثغرة للخلاص من هذا العقد إذا أصبحت حياة الزوجين جحيما لا يطاق، فشرع الطلاق رغم كراهة الطلاق مراعاة لحال الزوجين والأسرة التي تعطلت وظيفتها، لأن الإبقاء عليها مع هذه الحال قد يكون الصبر أحيانا في بعض الحالات يكون الصبر يترتب عليه مزيد من الأضرار، تستحيل العشرة ويستحيل أن يتكيف أو يندمج اندماجا طبيعيا، وبالتالي الصبر هنا قد يذم لأنه هيترتب عليه أضرار أكثر كأن يأتي أولاد أكثر وبالتالي يكون عرضة للتشرد بعد ذلك. واضح؟ وهذا كلام ليس موضوعنا الآن فلا نفصل فيه، لكن حتى عقد النكاح المبني على التأبيد إنما بني على التأبيد لأجل إيه؟ حساسية خاصة بموضوع النكاح، ومع ذلك أيضا فتحت ثغرة وهي ثغرة الطلاق أو الخلع مثلا لإنهاء الرابطة الزوجية إذا تحتم إنهاؤها وكان في ذلك مصلحة للطرفين أو للأسرة أو للأولاد، لأن الطفل الذي يعيش بعد الطلاق مع أمه مثلا أفضل من الطفل الذي يبقى بين والديه وهما يتشاكسان ليل نهار، هذا أضر. الحالة الثانية هذه أضر على نفسية الطفل من أن يستقر الأمر ويأخذ الضربة والصدمة مرة واحدة ثم يتكيف على نوع جديد من الحياة، لكن أن يبقى دائما يتابع الأبوين في صراعاتهما ومشاكلهما فهذا لا شك أشد ضرر من انفصال الأبوين. سوف نتطرق الآن إلى قضية معلومية المدة في عقد الإجارة، لكن قبل التفصيل في هذه المسألة يقول الدكتور السكري رحمه الله تعالى نود أن نشير إشارة عابرة إلى أن للتشريع الإسلامي غايات مثالية، فهو وإن كان يغلب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، صحيح عند التعارض تقدم مصلحة المجتمع على مصلحة أحد الناس، إلا أنه لا يصل لتحقيق هذا الهدف إلى حد إذابة كيان الفرد تماما في كيان المجتمع كما كانت تفعل النظم الاشتراكية أو الشيوعية من قبل، أن يناد الأجيال في سبيل المجتمع، لأن الإسلام يعترف للفرد بكيانه وكرامته ويحمي الملكية الفردية، فالإسلام يحترم الملكية الفردية أشد الاحترام ويحرم الإثراء على حساب الغير ويحترم إرادة الفرد ويجعل قيام عقود المعاوضات وغيرها من العقود الشرعية منوطا بالتراضي ليحمي أموال الناس من أكلها بالباطل، ولذلك أهدر كل اتفاق وكل تعاقد إن عزمت فيه إرادة المتعاقد ورضاه الصحيح. أما بالنسبة لطائفة المؤجرين، المؤجر هو المالك، المؤجر المالك والمستأجرين، فلم يعد هناك أغلبية من الملاك وأفراد من المستأجرين، لأن أصبح كثير من المستأجرين بالذات اللي استأجروا فيما مضى دار الزمان وتفضل الله على الكثيرين بحيث أصبحوا ملاكا. اللي كانوا مستأجرين لحاجاتهم من الإيجار فيما مضى آتاهم الله من فضله حتى صاروا ملاكا. غير أن ضعف النفوس وقلة الوازع الديني جعل كثيرا من هؤلاء يبقون في العين المستأجرة. طب ماذا يفعلون بأملاكهم؟ يؤجرون أملاكهم لكن يبقى في العين المستأجرة، لأن ما يستأجرونه من الأماكن اللي هي استأجرها من الزمن لا تعد أجرته رسم النظافة كما يقولون. وطبعا النظافة هنا تعبير مهذب ويقصد إيه؟ أجرة حمل الكمامة يعني، فربما لا تغطيها تكون موازية لمثل هذا المبلغ الآن يعني. فإذا كانت الأمور بين الناس قد وصلت إلى حد أزمة شديدة في العلاقات فيما بينهم، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ووجد المصير إلى التشريع الإسلامي بغية العودة بالمجتمع إلى سالف عهده من حسن الصلات والإبقاء على الأخلاق الطيبة. لأن الناس في ظل التراحم يتوجون بأكثر كثير جدا مما يحصلون عليه من خلال الصراع. يعني مثلا الأسرة الواحدة التي تختصم وتتشاجر وتتقاطع وتفزع للمحاكم الوضعية مثلا في سبيل العراق على ميراث أو على أرض أو على كذا وكذا من هذه الأشياء، لو أنهم من البداية تعاملوا بطريقة التراحم والإحسان ونحو ذلك من قيم الإسلام، كل طرف كان سيندو من عواقب هذه الصراعات وفساد القلوب وقطع الأرحام ونحو ذلك. وفي نفس الوقت حتى ماديا يمكن أن يحصل كل طرف بالتراضي وبحسن الخلق أكثر مما يظن أنه هيحصل عليه من القضاء. مش ليس هذا فحسب، بل الذي يرجع للقضاء أحيانا يظل ينفخ آلاف الجنيهات في سبيل أن يسيب خصمه، حتى لو كان تكاليف القضاء ستكون أكثر بكثير من المبلغ الذي يحصل عليه في النهاية. لماذا؟ أن نية الكيد والإيقاع بالآخرين والشعور بلذة النصر عليه هي التي تحكم يعني تصرفاته، فيظل يبذل في سبيل هذا المبدأ حتى لو تكلف أضعاف ما سوف يجيه بعد ذلك. ففي الحقيقة أن القوانين الوضعية والنظم غير الإسلامية أفسدت بتدخلها بصورة تصادم الشريعة إلى إفساد العلاقات بين الناس، دمرت الأخلاق، دمرت العلاقة بين العامل وصاحب العمل لسوء من القوانين الاشتراكية، دمرت العلاقة بين المالك والمستأجر، دمرت العلاقة بين الزوج وزوجته إلى آخره. لا حل لهذه المآسي إلا بالرجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى وإلى أخلاق الإسلام. فالناس بالتراحم والتراضي يفوزون كثيرا جدا بدل هذه السرعات وما يترتب عليه من شؤم وعواقب. أجمع الفقهاء قديما وحديثا على ضرورة أن تكون المدة معلومة في عقود المعاوضات لا سيما عقد الإجارة، لابد أن تكون المدة معلومة. فيذكر كلام العلماء في ذلك على اختلاف مذاهبهم، فيذكر أولا الفقه الحنفي، يقول قال ابن الهمام، وابن الهمام كتابه المشهور إيه؟ فتح القدير، فتح القدير من كتب الفقه الحنفي، وهذا كتاب له خصيصة مهمة جدا. أولا ابن الهمام من تلامذة الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، ثم إنه كتابه فتح القدير معروف للفقه الحنفي عموما يغلب عليه الرأي، وأحيانا في بعض المراجع عدم اهتمام بالناحية الحديثية. أما هذا الكتاب فهو متميز جدا باهتمام الإمام ابن الهمام بالناحية الحديثية في الفقه، حتى إنه يعد من الكتب التي يعتمد عليها في تخريج. يقول رحمه الله: ولا تصح الإجارة حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة. لابد المنافع تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة، لأن الجهالة في المعقود عليه تفضي إلى المنازعة، والمنافع تارة تصير معلومة بتحديد المدة كاستئجار الدور للسكنى والأرض للزراعة مدة معينة، لأن بها يعلم قدر المنفعة طالت المدة أو قصرت. هذا عام في عقود الإجارة عموما، لابد أن يكون هناك اتفاق ابتداء على المنفعة وعلى الأجرة، والهدف من ذلك أن لا يكون في هناك غرر في العقد أو جهل بشيء من أركان العقد بحيث أنها تفضي إلى التلازم بعد ذلك. وده الذي يحصل. يعني نأتي بمثال شائع جدا في مجتمعنا، وهو استئجار سيارات الأجرة التاكسي. أحيانا يحصل منازعة بين السائق وبين المستأجر بسبب إيه؟ الاختلاف على قيمة هذه الأجرة، واضح؟ سواء إذا كان المستأجر دخيلا أو إذا كان صاحب السيارة إيه؟ جشعا، فبين بخل ذاك وجشع ذاك تحصل المنازعات كما هو معلوم. لو أن الناس استهدوا بنور الشريعة في مثل هذا لما حصلت منازعات تماما كما يحصل في السعودية. اللي بيركب تاكسي في السعودية في مكة أو المدينة أو أي مكان، قبل ما تركب بتتفق مع الإيه؟ مع السائق على الأجرة، تتفق معه على الأجرة أولا، فما فيش حاجة اسمها إيه؟ ما يحصل بيننا الآن من الجهالة. هذا العقد فيه نظر، يعني عقد اللي يحصل إيجارا الآن. على أي الأحوال ده نموذج من نماذج وجود الجهالة يمضي إلى التنازع في كثير من الأحيان. ضرب الإمام ابن الهمام رحمه الله مثلا فقال: ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم. واحد استأجر دارا كل شهر بدرهم، ما قولكم في هذا العقد قبل أن نقبل كلامه كنوع من التدريب؟ يعني واحد استأجر دارا وقال له كل شهر أدفع لك درهما، يعني صحيح أم غير صحيح؟ يصح في الشهر الأول فقط، يصح العقد في الشهر الأول لأنه هو ده الشهر المعين. يقول: ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد، فاسد في بقية الشهور، إلا أن يسمي جملة شهور المعلومة، يعني كل شهر بدرهم لمدة مثلا 10 أشهر فهنا صارت معلومة، لكن كل شهر بدرهم ويتركها بلا تحديد المدة فيصح في الشهر الأول ويبطل فيه ما عدا ذلك. وعلل ذلك بأن الأصل في كلمة كل إذا دخلت فيما لا نهاية له انصرفت إلى الواحد. لماذا؟ لتعذر العمل بالعموم، لتعذر العمل بكل شهر، يعني إيه للأبد ده، فيتعذر العمل بهذا، فكان الشهر الواحد معلوما فصح العقد فيه. وإن استأجر دارا سنة بعشرة دراهم، قال استأجر منك الدار لمدة سنة بعشرة دراهم، ما رأيكم؟ هذا صحيح، يجوز هذا حتى لو لم يبين قسط كل شهر من الأجرة، لأن المدة معلومة بدون هذا التقسيم. المدة معلومة سنة، سنة بمقابل كذا، الأمر واضح فلا حرج في هذا. قال الكسني: إذا لم تكن المدة معلومة فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثا لخلوه من العاقبة الحميدة. بقول ابن الهمام والكسني، قال أيضا الزيلعي وابن عابدين والصرخي والحصكفي وملا خسرو والشرملالي. إذا فقهاء المذهب الحنفي يشترطون أن تكون مدة عقد الإيجار محددة معلومة، فإذا لم تكن كذلك لم تصح الإيجار. أما فقهاء المذهب المالكي فيقول الدسوقي والصاوي وغيرهم من فقهاء المالكية: الإيجار تملك منفعة بعوض، ولا بد أن تكون معلومة ذاتا إما برؤية أو بوصف، وأن تكون معلومة أجل، لأن الجهل به مفسد للعقد، فلو لم تكن معلومة المدة كان العقد فاسدا. ولهذا أيضا قال ابن رشد والقرافي والأزهري وهم جميعا من فقهاء المالكية. أما الشافعية فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومنفعة العين المستأجرة لمستأجرها إلى المدة التي تشترط بين المتعاقدين. والإجارات صنف من البيوع يملك بها المستأجر المنفعة إلى المدة التي اشترطها. قال الشيرازي: ولا تصح الإجارة إلا على منفعة معلومة القدر، لأن الإجارة بيع منفعة، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر، فكذلك الإجارة. ويعلم مقدار المنفعة بتقدير العمل أو بتقدير المدة، فلا يجوز عقد الإيجار إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء. وقال أيضا: فإن قال أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم فالإجارة باطلة عند جمهور الشافعية، كلها باطلة عند الجمهور، وعند البعض تصح في الشهر الأول، لأن الشهر الأول هو الإيه؟ المعلوم، ما عدا ذلك لا يصح. وبهذا قال الشلبيني والفسيري وغيرهما من فقهاء الشافعية كالشرقاوي وقليوبي وعميرة والشهاب. فالشافعية طبعا هنا يوافقون أيضا المالكية والأحناف في أنه لا بد من معلومية مدة عقد الإيجار بداية ونهاية، فإن كانت المدة مجهولة لم يتبين مقدار المنفعة، وهذا بدوره يؤدي إلى الغرض المبطل للعقد من أساسه. أما الحنابلة فقد قال البهوتي: لا تصح الإيجارة إلا بشروط، منها معرفة المنفعة. وطريق هذه المعرفة أن تكون المدة معلومة إما بالزمان أو العمل. يقول: وإجارة الدور والحوانيت يشترط لصحة إجارتها أن تكون المدة الإيجارية معلومة، لأنها هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له، فإن كانت غير معلومة لم يصح العقد للجهالة. قال ابن قدامة: والإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه، لأن المدة هي الضابطة المعرفة للمعقود عليه. فإن قدرت بسنة حمل على سنة الأهلة، سنة الهجرية، لأنها المعهودة في الشرع بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إلى آخره. فوجب أن يحمل العقد عليه، وبهذا قال بقية علماء الحنابلة. إذن الحنابلة أيضا يوافقون فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى فيما ذهبوا إليه من أن صحة العقد الإيجاري وإمضاءه تتوقف على العلم بالمدة بداية ونهاية. يضيف الحقيقة ثلاث مدارس أو أربع مدارس، ثلاثة منها لا ننظر فيها أصلا، لا يعنينا في القليل أو كثير أن ننظر فيما يقولون في مثل هذه القضايا، لأنهم من أهل البدع الذين لا يعتدوا بموافقتهم فضلا عن إيه؟ عن خلافهم، وهم المذهب الزيدي والفقه الإمامي والفقه الجعفري، ويختم بالفقه الظاهري، وهذه أخف، الفقه الظاهري أخف من المذاهب الأخرى الضالة هذه. يقول: قال الإمام ابن حزم: الإجارة تكون مجهولة إذا جهل العمل أو المدة، وإذا كانت مجهولة فهي أكل مال بالباطل، فلا يجوز استئجار دار ولا عقد ولا دابة ولا شيء أصلا ليوم غير معين، ولا لشهر غير معين، ولا لعام غير معين، لأن الكراء أي الاستئجار لم يصح على شيء لم يعرف فيه المستأجر أو المؤجر حقه، فهو أكل مال بالباطل وعقد فاسد. إذن هذا فيما يتعلق بأقوال المذاهب، وكما ترون مذاهب متفق على اشتراط معلومية الأجل، لابد أن يعلم الأجل وإلا كان غررا وكان أكلا لأموال الناس بالباطل. إذن ماذا عن أدلة هؤلاء الفقهاء فيما ذهبوا إليه؟ فالإجارة كما أشرنا عقد موقوت بطبيعته، هو طبيعة عقد الإجارة وركن أركانه به الأجل، الأجل، فلا يجوز أن يعقد مؤبدا، لا يجوز أبدا أن يعقد العقد يعني مؤبدا، فإن عقد على هذا كان باطلا كما جاء على لسان الفقهاء، وكما تراه أيضا بعض التقنينات المعاصرة. أما الأدلة الشرعية على اشتراط معلومية مدة الإجارة، فالدليل الأول قوله تبارك وتعالى على لسان الرجل الصالح. طبعا كثير من المفسرين يزعمون أنه شعيب عليه السلام، هذا غير صحيح، فيمكن الذي يعمل يقولون ذلك أنه إيه كان في مدين، وشعيب بعث إلى أهل مدين، وهذا دليل غير كافي على أن هذا العبد الصالح كان شعيبا عليه السلام. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فوجه الدلالة هنا أن موسى عليه السلام قد آجر نفسه حججا، حججا يعني سنين، سنين مسماه، وهي مدة الإجارة، فلا شك أن مدة الإجارة كانت معلومة لكل من المتعاقدين، وموسى عليه السلام صرح بقبوله هذه المدة، أنه قال له: ذلك بيني وبينك، ذلك بيني وبينك. وبهذه الإجارة ملك بضع ابنته، وهذا وإن كان شرع من قبلنا فإن شرعنا أتى بتقريره، فإذا هو شرع لنا. وبذلك أتأكد ضرورة معلومية مدة الإجارة بداية ونهاية. بعض الناس قد تقول إن الآية لم تتضمن بيان العمل، تفاصيل العمل الذي سوف يقوم به موسى عليه السلام. الجواب أن ذلك راجع إلى العرف في ذلك الوقت، لأنه معروف في العرف أن الوظيفة التي استؤجر من أجلها موسى عليه السلام هي السقف والحرث ورعي الغنم ونحو ذلك، فما دام معروفا ومشهورا عرفا فلا يحتاج إلى التسمية، لأن أصلا الوظائف كانت في ذلك الزمان طبعا من البساطة بحيث أنها معروفة ومحددة، ليس كما صارت الآن أمور يعني معقدة غاية التعقيد. وطبعا كان الواجب على موسى عليه السلام أن إيه؟ أن يلتزم بثماني حجج. أما السنتان اللي هما الزيادة فإن أتممت عشرة ثامن عندك، هذا نوع من الإحسان والتفضل، واضح؟ فالذي يليق بموسى عليه السلام أنه أتم المدة 10 سنوات. أما الدليل الثاني فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فوجه الدلالة هنا ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى نهى نهيا جازما عن أكل أموال الناس بالباطل بأي صورة من الصور غير المشروعة. وجهالة المدة في عقد الإيجار خاصة في عدم تحديد نهايتها هو صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل، كما هو معلوم ومشاهد الآن في قوانين تأجير الأماكن. وأيضا دلت الآية على تحليل كل من الربا والقمار والخداع وغصب أموال الناس وأملاكهم وإكراههم عليها وجحد الحقوق وكل ما لا تطيب به نفس مالكه، فلا بد من توافر الرضا السالم من العيوب بين الطرفين العاقلين، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في هذه الآية المذكورة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما الدليل الثالث فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأمرنا بالوفاء بالعقود والعهود، ومن ذلك الالتزام الذي ينشأ بين الطرفين أو يلزم الإنسان به نفسه. فهذه الآية بعمومها تشمل ما ألزم الله عباده من التكاليف وما يعقدونه بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به. فالشاهد هنا أنه يتعين على الطرفين المالك والمستأجر أن يجزي كل منهما بما تعاقد عليه ورضي به قبل الآخر. فالوفاء بالوعد هنا واجب، لأن ما أدى إلى الواجب فهو واجب، ولأن عدم الوفاء يؤدي إلى هو في شيء محرم كالامتداد القانوني لعقد الإيجار. فالمستأجر يعلم أن هذا حرام لأنه بغير رضا من المالك، بغير رضا من المالك، وهو أكل لماله بغير حق وحجر على تصرفه بغير عدل. ولا يمكن أن يقبل الله منه التذرع بقوانين إيجار الأماكن لأنها من وضع البشر وتصادم شرع الله تعالى. فإن تذرع فلن يغني عنه ذلك من الله شيئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، أما وهو كاره فلا يحل طبعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم، كما في البخاري. من الأدلة الدليل الرابع ما رواه البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في رحلة الهجرة، وأبو بكر رجلا من بني الجيل هاديا خريفة، يعني ماهر في معرفة الطريق، وهو على دين كفار قريش، دفع إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3. فهنا كانت المدة 3 أيام يأخذ فيها الرواحل ويرعاها إلى آخره، فهي عمل لهم هذه الأيام 3. فهذا أيضا يدل على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد الإجارة أنه يكون مؤقتا بمدة. من ذلك أيضا ما رواه البخاري بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط. من يعمل لأمر إلى تحديد الزمن الأجل، وهذا هو الشاهد، من يعمل لي من غدوة من أول النهار صباحا يعني إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين، فأنتم هم، أنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى، يعني أنتم أيها المسلمون مثل هذه الأمة، يعني آخر الأمم، لكنكم أفضل الأمم وتوفون الأجر كاملا. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. فقال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. إذن هذا الحديث أيضا واضح الدلالة على أن مدة الإجارة لا بد أن تكون معلومة البداية والنهاية. قال ابن المنير: ما نسبة ابن منير؟ منين؟ من أي بلد؟ بلد يكم هو، هو اسكندراني. فطبعا عشان كده مش عارفين حتى الناس الاسكندراني. نعم. قال ابن منير: إن القصد أن الإجارة تضبط بتعين العمل كما تضبط بتعين الأجل، حتى كانت تحدد المدة بالساعات كما في هذا الحديث، حرصا على سلامة التعاقدات من الجهالة المفضية إلى النزاع. أما الدليل السادس فما رواه الإمام أحمد بسنده إلى سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر. هذا الحديث قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال صحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد. فالحديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يقول إن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحدث. على أي الأحوال بفرض صحته يؤخذ منه معنى عام، إن كان الدلالة هنا ضعيفة ليست في القوة ما مضى من الأدلة، لكن المقصود هنا إيه؟ أن البيع يكون دايما شرط البيع أو شرط الإيجار أن يكون شيء إيه؟ معلوما لا جهالة فيه، لأنه قال نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وتكلمنا كثيرا عن هذه المسألة. موضوع عقود الإيجار لابد يكون الأجر واضح. أحيانا نجد بعض الناس يتمادى في المجاملة بحيث أنه يرفض أن يحدد الأجر، يقول اللي تجيبه ببلاش إلى آخر هذا الكلام. بعدين ساعة الاستيفاء يحصل النزاع وأمور في غاية الجفاء. طيب ما التزموا بالشرع من البداية، واضح؟ المفروض أن يكون عند الناس ثقة بهذه الأشياء حتى لا يحصل المنازعات التي نشاهدها. نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وهذه السنة بالذات في استئجار السيارات. المفروض أن الإخوة أولى الناس بإحيائها، كما صبغوا المجتمع بكثير من الأمور والسنن التي كانت مهدورة تماما في بداية الصحوة في السبعينيات. ما كان أحد يستعمل أبدا كلمة جزاك الله خيرا مثلا أو نحو ذلك من هذه الأداب الشرعية، ما كانت تعرف في المجتمع، ولا كان حجاب ولا لحية ولا أي شيء من هذا، واضح؟ والله الحمد من بركات هذه الصحوة أنه حصل فعلا غرس قيم إسلامية كثيرة جدا في المجتمع الآن، بحيث صارت مألوفة للناس. فدائما الإخوة بيكون غرباء في البداية، الشيء بيكون في غربة في البداية، زي مثلا إخراج الأجناس في الزكاة كان شيء غريبا جدا جدا على الناس. فالإخوة لما صبروا على ذلك وزعوا إليه والله الحمد شاعت الآن إلى حد كبير، حتى خفت الغربة إلى حد كبير. فكذلك نفس الشيء عقد الإجارة بتاع التاكسي هذا، المفروض قبل ما تركب تتفق معه الأجرة كام، المسافة، المكان الفلاني. وطبعا أنت غير ملزم بالتسعيرة، ولا السائق غير ملزم بالتسعيرة، لأن التسعير معروف نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن التسعير. فسلم ملكيه الرجل سيارته وأنت حر، لأن المفروض المدة سنة بالتراضي، لا هو يأخذ مالك رغما عنك ولا أنت تستعمل سيارته بالقهر، لكن تتفاوضان كما النموذج العملي موجود في السعودية، أن بيتم التفاوض أولا قبل أن يركب الإنسان السيارة ويسدد ولا تحصل يعني أشياء. العرف ما لو كان العرف بيحسن المسألة دي ما كانش يحصل شجار بين الناس، لكن العرف غير قادر على حفيها، لأن المشاكل المنازعة تأتي بإيه؟ تأتي كما قلت من بخل المستأجر أو من جشع السائق. فالعرف لا يكفي في ضبطها، لأن ما لهاش عرف ثابت، يمكن تختلف باعتبارات كثيرة يعني. أيوة، لأن هنا الراكب هنا صح العرف هنا بيكون مقررها مفيش كلام فيه، لكن المشاوير اللي هي غير محددة زي كده زي التاكسي داخل المدينة طبعا بيكون لها. طب أنت تدلنا على واحد بيشغل العداد؟ محدش بيشغل العداد، وحتى يعني يعتبر فيه قانونا نوع من السكوت على هذه المسألة، لأن ما بيحصلش تجديد فيها زي زمان. في امور كتير تم الان التجاوز عنها، يعني مثلا المفروض تبع عقد الاجاره ده ان السياره تؤجرك انت في فتره العقد بشركه يعني بنفعه، بحيث المفروض يستاذنك قبل ما يركب حد معاك زي زمان ايام العهود السحيقه. الان طبعا الظروف التي يعيشها الناس بيضطر يركب ايه اكثر من طرف يعني. اذا الهدف من هذا الامر كما نبهت عليه الادله كما اشرنا ان الشريعه الحكيمه أرسك القواعد والضوابط التي تضمن سلامة التعاقدات وخلوها من التغرير والتدليس والأغلاط وما إلى ذلك، حتى لا تؤكل أموال الناس بالباطل وتضيع الحقوق وتعم الفوضى، ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون. في آخر الحديث ذكرناه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، هذا هو الشاهد. أما قوله عن النجش، النجش بتفكير الزي، ما هو النجش؟ يحصل نوع من التواطؤ كما في جاء الزيادة أو جاء المزاد، يعني يحصل تواطؤ بين صاحب المزاد وبين واحد من الناس اللي تبعه، يجي يفضل يرفع السعر وهو لا يريد الشراء، وإنما يريد أن يعمل نوع من التنافس مع الحاضرين، فطبعا نوع من الغش والخداع للناس. النجش هذا هو النجش. اللمس، بيع اللمس، ويتم أيضا بيع الملامسة، أن يتم التعرف على القماش مثلا عن طريق الإيه؟ اللمس فقط دون أن يراه، بدون أن يقلبه مثلا أو يعرف أو يراه في الظلام مثلا، مجرد اللمس. فهذا أيضا يفضي إلى نوع من الجهالة. كذلك إلقاء الحجر، إلقاء الحجر لما فيه من الجهالة، يعني يأتي بالحجر ويلقي على جملة معينة من الأثواب فيقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصى، فهذا أيضا لما فيه من الغرر والجهالة لا يصح. المنابذة نعم بما برضو فيها من اللبذ والرمي. أما مذاهب الفقهاء في تحديد مدة الإجارة فإنه باستقراء المراجع الفقهية المعتمدة نجد الفقهاء قد اتفقوا على مدة معينة. يعني احنا البحث الذي مضى كان في بيان اشتراط مدة الإجارة، تحديد مدة الإجارة في ايه؟ في صحة العقد. طيب ما هي المدة بقى؟ حدود المدة، هل هي محدودة أم غير محدودة؟ تفاوتت آراء الفقهاء، ومع ذلك فهم يتفقون على أن تكون الإجارة ذات مدة معروفة بداية ونهاية. هناك ثلاثة آراء في تحديد المدة الإجارية. يرى جمهور الفقهاء أن مدة الإجارة لا تتقدر بزمن معين ابتداء. ما ينفعش أقول يجوز لكم أن تؤجروا مثلا الدور أو الحواليت المحلات لمدة مثلا ثلاثة شهور، ما يقدرش أقول كده. يعني لا نستطيع أن ندعي أن هناك تقديرا بزمن معين ابتداء، لكن الإجارة تجوز بأية مدة سواء كانت طويلة أم قصيرة. الشرط هو إيه؟ أن يتراضى عليها الطرفان، المؤجر والمستأجر، والشرط أن تكون لها بداية ونهاية، أقلها بعض اليوم، أقلها بعض اليوم بحيث يمكن أن يقدر له أجرة. المذهب الثاني هذا مذهب الجمهور، أنها لا تقدر بإيه؟ بتقدير معين، لكن يمكن على أي مدة طالت أو قصرت، المهم أن تكون لها بداية ونهاية وأن يكون بالتراضي. وهذا قول الشافعية. قول الثاني أو الرأي الثاني، يرى الشافعية في القول الثاني لهم أن الإجارة لا تجوز أكثر من سنة واحدة، لأن الحاجة لا تدعو لأكثر منها، يبقى العقد المفروض يكون مدته سنة واحدة في القول الثاني للشافعية. الرأي الثالث وهو القول الثالث أيضا عند الشافعية أن مدة الإجارة لا تجوز أكثر من 30 سنة، لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى أكثر منها كما تتغير الأسعار والأجور. يبقى الإجارة ممكن لمدة 30 سنة على أساس أن الغالب أن الأعيان ما بتعيش أكثر من 30 سنة. طبعا ده كان فيما مضى، لو بنى بيت من الطين أو كذا أو كذا ما هو سهل طبعا 30 سنة يكون هلك، لكن الآن بتقعد الأمارات يعني أطول من هذا. طيب ما أدلة أصحاب هذه الأقوال أو الآراء الثلاثة التي استدلوا بها على ما ذهبوا إليه؟ فيما يتعلق بالرأي الأول وهو أن المدة لا تتقدر بزمن معين، احتج جمهور الفقهاء بأنه لا تتقدر أكثر مدة الإجارة، لا حد لها، فلم يرد نص يفيد أن الإجارة تتقدر إلى حد معين، فللعاقدين أن يقدر أي مدة يتراضيان عليها. فلا بد إذا من تقدير مدة، لا بد من تقدير مدة سواء كانت طويلة أو قصيرة، بحيث يعلم ابتداء الإجارة وانتهاؤها لكل منهما. طبعا الآية التي وردت في قصة موسى عليه السلام والرجل الصالح وهي فيها تقدير المدة ب8 سنوات على سبيل الالتزام أو إلى 10 سنوات تفضلا لموسى عليه السلام، طبعا هذه لا ينبغي الاعتماد عليها أن المدة 10 سنوات مثلا أو 8 سنوات، وأنه يمنع الزيادة على هذا القدر. لماذا؟ لأن هي نفسها ليست نصا في منع التقليل عن ذلك أو الزيادة عن ذلك، ده هو اتفق على هذا. إذا التقدير بسنة أو ب30 سنة فحكم لا دليل عليه، وليس ذلك بأولى من التقدير بالزيادة أو النقصان. غير أن ابن الهمام في فتح القدير قيد المدة الطويلة المدة الطويلة بالذات تقيد لئلا يتوسع فيها وينصرف إلى التأبيد، لأن ممكن توصل إلى مرحلة التأبيد مما يؤدي إلى الجهالة وبالتالي إلى بطلان العقد. فقال: وأما إذا كانت المدة طويلة بحيث لا يعيش إليها أحد المتعاقدين فقد منعه بعضهم، يعني يعني من العقد إجراء لمدة مثلا 100 سنة أو 120 سنة، واضح؟ أو واحد بيأجر وهو عنده مثلا 80 سنة، يعني عاش مهما عاش وأجرها مثلا مدة 30 سنة، نادرا ما يعيش إنسان لسن 130 مثلا، واضح؟ فهو يأخذ الإيجار لمدة وحاله وعمره أو سنه إنه مش ممكن يقدر يكون يعيش يعني إيه إلى هذه المدة. قل: وأما إذا كانت المدة طويلة بحيث لا يعيش إليها أحد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر فقد منعه بعضهم، لأن الظن في عدم البقاء إلى تلك المدة، والظن مثل التيقن في حق الأحكام، فصارت الإجارة مؤبدة معنى والتأبيد يبطلها. وبقول ابن الهمام قال الزيعي والكاساني من فقهاء الحنفية. أما الرأي الثاني وهو توقيتها بإيه؟ بسنة واحدة، وهو قول ثاني للشافعية، فقد احتجوا لهذا الرأي لأن تقدير المدة الإيجارية بسنة واحدة، قالوا أن هذه المدة تندفع بها حاجة المضطر إلى السكنة، والحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك، وبذلك لا تجوز الزيادة عليها. أما القول الثالث وهو تقديرها بثلاثين سنة، فاحتجوا بأن الإجار لمدة الثلاثين عاما كافية لأنها نصف العمر الغالب، لأن أغلب الأمة تعيش ما بين 60 إلى 70 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، بمعنى أن ما فوق 30 يؤدي إلى التوسع فيها بحيث يكون نوعا من التأبيد في العقود، وهذا لا يجوز. وأيضا الغالب في مثل هذه الأعيان أنها لا تبقى أكثر من هذه المدة، يضاف إلى ذلك أن الأسعار تتغير. انظر إلى فتنة الفقهاء في هذا التعليل، أن يعني أجرها لمدة 30 سنة، هل سعر الإيجار في أول سنة مثل سعرها في 30 والعشرينيات؟ مش ممكن طبعا، هتكون الأسعار تتغير وتتبدل من وقت لآخر، بحيث تتأثر العملات المالية بالنسبة للقوة الشرائية. وتعقبه الكاساني للفقهاء الحنفية قائلا: والقولان، اللي هو قول بالسنة أو بالإيه؟ بثلاثين، لا معنى لهما، لأن المانع إن كان هو الجهالة فلا جهالة، تحددها بسنة أو تحددها بثلاثين هذا ينفي الجهالة، فلا جهالة للعلم بانتهاء المدة وإن كانت طويلة، وإن كان عدم الحاجة فقد تدعو الحاجة إلى ذلك. فبمراجعة هذه الآراء نستطيع أن نقول إننا لا نجد اتفاقا بين الفقهاء على تحديد أمد معين، لم يكن في زمان بداية ونهاية، واضح؟ فوجدنا في السنة المطهرة مددا متفاوتة للإجارة، منها بعض اليوم كما في الحديث من صلاة الظهر إلى العصر مثلا، ومن العصر إلى المغرب، كما وجدنا أن الإجارة ممكن تبقى ثلاثة أيام كما في حديث الرجل الخبيث هذا من بني الجيل. والقرآن الكريم دل على أن ممكن المدة تمتد 8 سنوات أو 10 سنوات، يعني تكرما من موسى عليه السلام. كما يلاحظ أن الإجارة في ذلك الزمان كانت قليلة لقلة الناس وضيق أنشطتهم المحصورة في أشياء قليلة، ثم أضف إلى ذلك أن الأسعار يومها كانت تتغير ببطء شديد وبعد مدة طويلة، مما حدا ببعض الفقهاء الشافعية إلى جعل المدة 30 عاما في أحد أقوالهم. كذلك كانت الدور والحوانيت والمنازل آنذاك لا تتكلف شيئا كثيرا في بنائها وإعدادها، بل كانت تقام باليسير جدا من المال دون تعقيدات كما يحدث الآن. وبالجملة فإن الحياة تغيرت تغيرا كليا في صورها وأنشطتها، وارتفعت الأسعار إلى عنان السماء، ثم أخيرا صدرت قوانين إيجار الأماكن واستغلها كثير من الناس أسوأ استغلال، مما أفقد الحياة الإنسانية قيمتها وأودى بالعدالة والرحمة إلى مكان فحيق. نقول يعني هو بذلت محاولات في القوانين المؤخرة إلى تخفيف الظلم، إلى تخفيف الظلم الواقع بالذات على الملاك. إذن هذا الموضوع موضوع له حساسية شديدة يحتاج إلى علاج، إما علاج تدريجي لإعادة العدل من جديد ليحل الوئام بين جميع الناس وراء الصدع والشرف الغائر في جسم المجتمع، وإما علاج جذري ابتداء ولا عيب، فإن الرجوع إلى الحق والعدل سوف تكون له نتائج طيبة ومبشرة. على كلا الحالتين لابد من علاج وإلغاء مسألة الامتداد القانوني بصورة نهائية ولو على مراحل، لأنه لا يتفق والتشريع الإسلامي كما رأينا. وعرض بعد ذلك بعض الأدلة يثبت بها أن امتداد القانون لعقد الإيجار يعارض الدستور والقانون إلى آخره، فيذكر مثلا معارضة تهريب الدستور الصادر في 71 أن الدستور ينص على الإسلام دين الدولة إلى آخره، فهذا يتعارض مع الإسلام، فبالتالي هذا يعارض إلى آخر هذه الاستدلالات يعني إيه المعروفة. فلن نفيد الحقيقة في ذكر تفصيل كلامه في هذه المسألة، لكننا ننتقل إلى أن بعض المدافعين عن هذه الأوضاع قالوا إن قوانين الإيجار وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر هذه قوانين استثنائية نظرا للظروف الراهنة في أزمة الإسكان، هذه أمور استثنائية. واضح. يقول الدكتور السكري رحمه الله تعالى، ونحن نرد على هذه المقولة بهذا التساؤل: هل معنى الاستثناء أن يظلم الناس وتهدر سلطاتهم على أملاكهم إلى الحد الذي أهدرت هذه القوانين الاستثنائية كل مقومات الأخلاق بين المالك والمستأجر؟ كما أشرنا هي الحقيقة هي فرضت فرضا موضوع أن المجتمع صبغ بالقوة بالصبغة الاشتراكية حتى يتحقق النموذج الاشتراكي بالذات في بداية الستينيات. واضح. لأن أصل الاشتراكية قائمة على الحقد بين طبقات المجتمع، هي كل فلسفة الاشتراكية موضوع الطبقات الفروليتاريا والشغيلة والثانيين البرجوازيين، وإن الحياة عبارة عن صراع بين هذه الطبقات ينتهي بالقضاء الشغيلة والبروليتاريا على البرجوازيين، وبعدين تجيب الشعراء جنة في الأرض، تبقى جنة في الأرض، هذه هي الجنة عندهم. حلم طبعا وترغب ووهم من خداع الشيطان، هم أنفسهم كفروا به الآن طبعا كما هو معلوم. نتيجة أن في فلسفة يعني في عقيدة شيوعية هي التي تحرك هذه النظم. فطبعا عبد الناصر حاول أن يعمل اشتراكية أو يصبغ المجتمع الإسلامي بصبغة اشتراكية بطريقة عنيفة وعنيدة ويعني قصرية، فالأمر يعني أتى بصورة طبعا فيها روح من روح الثورية التي تقترن كثيرا بالفوضى والعنف إلى آخره، ولكن لم يفلح في الحقيقة. يعني يكفي أن الميثاق الذي فرض بالقوة على الناس حتى كنا نحن صغار نحفظ الميثاق في آيات القرآن الكريم، يعني في فقرات معينة في الميثاق نحفظها، وأي موضوع تعبير لازم تختمه بصدق الميثاق كما يقول صدق الله العظيم إذ يقول كذا. فدائما كنا احنا اطفال حتى من الابتدائي يحفظونا ان احنا دائما لازم نرفع المقالات او التعبير بعبارات من الميثاق. ومع ذلك اين الميثاق الان؟ سبحان الله، يعني كانه اراد ان ينافس به كتاب الله. اين الميثاق؟ ما احد يعرف عنه خط، كان يوزع مع كل طالب لابد ياخذ نسخه من الميثاق. واضح. انتهى الميثاق، وهذا شان كل باطل كما قال الله تعالى: فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فيعني أن كل أعداء الإسلام كله إلا الإسلام، كله إلا القرآن، لأن سوف تبؤون بالخسران لا شك كده. مهما حاولوا مثلا في قضية تعدد الزوجات الألاعيب والحيل وهذه الأشياء التي تحدث كما حصل في مقالة هذا الرجل مؤخرا، هو ناس في قلوبها مرض ومش قادرة تصرح بالحقد اللي في قلوبها صراحة، فيجيبوها على لسان غيرهم، يقول رسالة من امرأة مجهولة، امرأة لطيفة لا يعرف لها أصل ولا فصل ولا أب ولا أم، واللي هي اللي بتقول الكلام ده، يعملوا مسرحيه، يعملوا افلام الطعن في موضوع تعدد الزوجات مثلا كمثال. مهما فعلوا ومهما انفقت اموال ومهما حصل تشنيع، هي ايه واحده من القران هتلغي كل الكلام ده ويتنفى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع الى اخر الايات المعروفه فيها، بس هي ايه وتلغي كله. فالشاهد يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى نفس اصحاب الشيوعيه كفروا بها وهدموا اصنام لينين وتمردوا. فالشاهد يعني في فترة الستينيات بالذات كانت الصيحة عنيفة جدا، تحاول تصبغ المجتمع بهذه الصبغة بالقصر، مش كانت هي التطور الطبيعي للأمور، لا هي الأزمة استعلت بالضبط زي أزمة المرأة ونصف المجتمع وتخرج للعمل إلى آخره. هي المرأة ما حدش اشتكي لهم ولا حد، هي المرأة لازم نعمل كده نضيف النظرة الاشتراكية للمرأة إلى آخره. فبالنسبة لموضوع ان دي قوانين كانت استثنائية لظروف راهنة لأزمة الإسكان، هي الأزمة يعني أصلا حصلت أو انفجرت في أي طريقة تحصل يعني هذه الأزمة. يقول هل معنى الاستثناء أن يظلم الناس؟ يعني يمكن إحنا لو تدبرنا أمورنا بصفاء كده وتعقل يمكن نعزو مثلا نكتب 67 للقانون الاشتراكي. الظلم الذي وقع في موضوع الإصلاح الزراعي يعني لم واحد يؤدي زكاة ماله، كتبه بحلال وينفق في حلال ويؤدي زكاة المال، لماذا تنتزع منه ملكيته وتعطى قصرا لغيره؟ هل الشرع يليق مثل هذا؟ أو مثلا موضوع الإيجار والقوانين الاشتراكية اللي ظلمت أناسا كثيرين وتأميم الشركات الناس اللي ماتوا في الحوادث كثير سمعناها من الناس جلوا سكتة واللي يموتوا مش عارف إيه بسبب التأميم اللي حصل. الشاهد يعني من الكلام ان لا يدرينا يمكن النكت 67 دي كانت من شؤم وعقوبة ربنا سبحانه وتعالى بسبب هذه المظالم مثلا او نحو ذلك من الامور. فليس معنى الاستثناء ان يظلم الناس او ان تهدر الملكية الفردية او حق الانسان في املاكه، لان ذلك ترتب عليه فعلا افساد العلاقات الاخلاقية بين الناس الى حد بعيد. يعني هل معنى الاستثناء واحد عنده بيت، عنده بيت مؤجره الناس، مين اولى بالشقه لما هو عايز يزوج ابنه؟ مش هو ده بيته وملكه؟ المفروض ده لو هو مؤجل العقد بعد ما انتهى العقد عنده ابنه هيتزوج، بس ما هو اولى ان يزوج ابنه في ملكه، صار لا يستطيع كما هو معلوم. فلا يستطيع المالك ان يسكن ولده في بيته طالما كان فيه ساكن. كذلك من ناحيه القيمه الاداريه نفسها، قيمه الايجار فرضت فرضا ثابتا لا تتغير حتى مع تغير الاسعار، حتى إن كثيرا من الوحدات السكنية لا يصل إيجارها يكون إلى ثمن كيلو واحد من اللحم أو الفاكهة المتميزة. ده واقع طبعا موجود حتى الآن هذا الأمر، يعني إيجار الشقة القديم ده كيلو لحم ممكن يوصل كام؟ 20 جنيه مثلا، هي بتكون 10 جنيه أو 15 أو كثير أو 3 جنيه. أنا عارف دائما أشير نعم هو في نوع من التدرج، مش هو في القوانين الجديدة هذه فيها نوع من التدرج كما قلت في تخفيف الظلم. أي نعم هنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله غالبا بعد المرة القادمة. يعني احنا لسه هنناقش نقطة تحديد السنة الإدارية ونقطة توريث هذا العقد، فنرجعها إلى أن نخرج إن شاء الله حتى لا نخرج عن المسار يعني الدرس الرئيسي. يقول وهل معنى الاستثناء أن يتحكم المستأجر لدرجة أنه يؤجر العين من الباطل في الحالات التي حددها القانون ليثري على المالك ويأكل ماله جهارا نهارا تحت حماية تلك القوانين؟ هل معنى الاستثناء هو الكتاب الحقيقة الدكتور عبد السلام سكري لكم المدة قبل القانون جدا ما توصلنا. يقول وهل معنى الاستثناء اقرار غصب البعض لبيوت الناس بحجة انه في حاجة الى السكن ويجبر صاحب البيت او العمار على تحرير عقد لهذا الغاصب؟ وهل معنى الاستثناء توريث أناس لا صلة لهم من قريب أو بعيد للمالك المتوفى والتعدي على نظام الإسلام في نظام الأسرة وأصحاب الفروض ومن إليهم؟ إلى آخر هذه التساؤلات. هو يختم الكلام في هذا البحث بالإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بوقوع هذه المظالم، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات آخر الزمان أن الناس يأكلون المال بالباطل ويحصل نوع من الأثر الأنانية أو الاختصاص بالحظ الدنيوي. فقد روى البخاري بسنده إلى عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفي رواية الثوري تؤدون الحق الذي عليكم، يعني تخرجون وتبذلون المال الواجب في الزكاة والنفس إلى آخره، وسألوا الله حقكم، وفي رواية وتسألون الله الذي لكم، وفي رواية للطبراني قال يا رسول الله إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا ويمنعوننا الحق الذي لنا أن نقاتلهم؟ قال لا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذن يفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بمثل هذه الأمور سواء كان إيجار الأماكن أو الأراضي الزراعية أو نحو ذلك مما أدى إلى وقوع الاستئثار بالحظوظ الدنيوية أو بأموال الناس وحصل من ورائها مظالم كثيرة. فالذي يستطاع في هذا أن ينصح وأن يصبر الإنسان على هذه المظالم، ثم يتكلم عن موقف التشريع الإسلامي من قضية الانتداب القانوني. هو الانتداب القانوني المستمر في البيوت القديمة، مظبوط، التعديل في الحاجات الجديدة، الانتداب القانوني في البيوت القديمة عقود الإيجار القديمة، لكن الجديد اللي حصل اللي هو كبح الظلم في الايه، في العقود الجديدة، في الجيل الجديد أو شبهها. يقول: نخلص مما تقدم أن الانتداب القانوني لعقود الإيجار هو غصب وسلب لأملاك الناس وأموالهم لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وإهدار الركن الجوهري للعقود وهو التراضي بين العاقدين. أما أدلة ذلك فأولا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، أو قال حسن غريب، وسكت عنه أبو داود والمنذري وحسنه البيهقي، من حديث السيد ابن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. هذا لبيان رعاية حرمة مال المسلم وملكية المسلم. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أحدنا متاع أخيه، أي شيء يخص أخاه، حتى لو كان على سبيل المزاح، لأن في ذلك ترويعا لصاحبه وهذا لا يجوز. ومن غصب أخاه شيئا فيجب عليه أن يرده إليه. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. فطبعا بناء عليه لا يجوز للمستأجرين أن يتذرعوا بما جاءت به قوانين إيجار الأماكن في حبس العين المستأجرة بناء على ما يسمى بالامتداد القانوني، لأنها قوانين بشرية خاطئة جانبها الاعتدال. وإنما تعارف عليه المستأجرون الآن بالنسبة لهذه المشكلة ونحوها في الأراضي الزراعية وما يحدث من مستأجرها هي أعراق باطلة لمخالفتها نصوص الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة. أما الدليل الثاني فما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله في السبع أراضين. وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم شبرا من الأرض، أو في بعض الروايات من ظلم قيد شبر، يعني من ظلم أخاه في قيد شبر، مقدار شبر. طبعا ذكر الشبر هنا إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد، فإذا كان هذا في الشبر فذلك بما هو أكثر، فكلاهما فيه الوعيد. من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. في بعض الروايات يطوقه يعني أنه يكلف أن ينقل ما ظلم فيه، هذا الشبر يكلف أن ينقله يوم القيامة إلى المحشر، ثم بعد ذلك يكون كالطوق في عنقه. قول آخر مثل هذا القول، لكن قالوا إن بعد أن ينقل هذا الشبر يجعل كله في عنقه طوقا ويعظم قدر عنقه. واضح؟ عنقه يظل يكبر حتى ايه يطوق ويختنق بهذا الشيء، كما جاء في الحديث اللي هو فيه غلظ جلد الكافر انه يعظم او ظلمه يكون ايه مثل جبل احد. وعن يعلى بن مرة قال: ايما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله ان يحفره حتى يبلغ اخر سبع اراضين ثم يطوقه يوم القيامه حتى يقضى بين الناس. هذا يفسر المعنى يطوقه ايه من سبع اراضين، أو أن التطويق المقصود هنا الإثم، أن المقصود به التطويق هنا الإثم، الإثم لازم في عنقه لزوم الإثم، كما قال تعالى: كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. ويكون تكليفه بهذا وهو لن يستطيع أن يقع، مثل حديث إيه معنى الحديث، يعني من ادعى أنه رأى رؤية ولم يكن رأها كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس دفاع. هل لو أخذت لك شعيرتين، حبة شعيرة وحبة شعيرة، اعمل منهم عقدة زي ما تعمل بفتلة وفتلة مثلا، أو حبل وحبل تربطهما ببعض، فهذا تكليف ما لا يقع لأنه لن يستطيع. فهذا الله أعلم ما قيل في الحديث. فيؤخذ من هذا الحديث: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين يؤخذ منه تحريم الظلم وبيان عقوبته. فمن الظلم أيضا استيلاء البعض على العين المؤجرة تحت حماية قانون ليس له في ميزان الله شيء. فإذا انقضت المدة وجب الوفاء بالعقد وتسليم العين المؤجرة إلى صاحبها اتقاء الظلم باحتلاس عين لا حق له فيها فيما بعد انتهاء المدة لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. أما الدليل الثالث فما رواه الخمسة إلا النسائي من حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي واختلف في درجته، فبعض العلماء الإمام البخاري حكى عنه الترمذي أنه حسنه وضعفه الخطابي ونقل أيضا عن البخاري تضعيفه وكذا ضعفه البيهقي. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. فالزرع يكون ملكا لصاحب الأرض لكن الذي زرع يأخذ النفقة التي أنفقها على هذا الزرع. يقول الدكتور السكري رحمه الله: ويد المستأجر على العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة يد غاصب، ولذلك يجب رد المقصود إلى صاحبه. أما الدليل الرابع فقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث الأشعث ابن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اغتصبها هذا وأبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها عن أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه يعني بالحلف مالا إلا لقي الله تعالى يوم يلقاه وهو أجلم. فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده، اعترف بالحقيقة هي أرضه وأرض والده. ولذلك يعني يستحب أن يعظ القاضي من رام الحلف، الشخص الذي تهيأ بالحلف من فقه القاضي أنه إيه يعظه قبل أن يشرع في الحلف، يذكره بالله سبحانه وتعالى ومثل قوله تعالى: مثلا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ونحو ذلك مما فيه إخبار بوعيد من يحلف على كذب ويحلف يمينا غموسا تغمسه في جهنم، فيذكره بالله ويخوفه العاقبة ويذكر له أمثال هذه الأحاديث إلى آخره. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. أما الدليل الخامس فما رواه أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له. وإحياء المواد سوف نتكلم عنه في بعض إن شاء الله بالتفصيل. من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرق ظالم حق، أو وليس لعرق ظالم حق. قال: أي عروة، ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب رؤوسها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، نخل عم يعني نخل عميمة يعني طويلة. فقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم، ففي هذه الحالة يكون الظالم صاحب العرق ويكون المراد بالعرق هنا الأرض. قال بعض الفقهاء: العرق الظالم إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطلا. أما العرق الظالم الباطل فهو ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن، يعني في أرض غيره حفر بئر أو حفر وأخذ معادن أو كنوز كانت مسكونة فيها مثلا، فهذا هو العرق الظالم الباطل. باطل يعني يحتفره من باطن الأرض، معادن أو ركاز مثلا أو نحو ذلك أو بئر. أما العرق الظالم الظاهر فهو ما بناه فوق الأرض أو ما غرسه، لأن هذا ظاهر للناس فوق طرف الأرض، ما بناه أو غرسه. أو العرق الظالم هو من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة، حتى ولا شبهة حق، ظلما وعدوانا كما يحصل من بعض الناس. إذا وجه دلالة هذا الحديث أن الشريعة الحديثة حريصة على مبدأ الرضا، الرضائية في المعاملات بين الناس، وأن من غصب شيئا وجب عليه رده حتى يعيش الناس في مأمن من الظلم والجور. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلع النخش من الأرض المغصوبة، وأعطى صاحب الأرض أو الدار أو العمارة الحق في إجبار الغاصب على ترك الشيء المغصوب. أما الدليل الثالث فهو ما رواه أبو داود بسنده عن رجل مجهول، قال شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يغبر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرض وبيع الثمرة قبل أن تدرك. هذا الحديث يعني إن صح وهو عن علي رضي الله تعالى عنه قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، يعني الشخص الذي وسع الله عليه ويمسك ويحفظ إلى الآخرين هو لم يؤمر بذلك، وإنما أمر بالإيه؟ بالإنفاق وبالإحسان كما أحسن الله إليه. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه إشارة إلى ضمور محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق وما عليه في ذلك الزمان. ولا تنسوا الفضل بينكم، يقول إن من أخلاق الناس أيضا في هذا الزمان إيه؟ ويبايع المضطرون. ويبايع المضطرون، ما هو بيع المضطر؟ فإيه الفرق بين بيع المضطر وبيع التلجئة؟ إزاي؟ لا. على أي الأحوال بالنسبة لبيع التلجئة الإنسان يلجأ نتيجة مثلا واحد ظالم قد يعتدي على ملكياته أو يحصل له مشاكل معينة فيضطر أنه يعقد عقدا ظاهريا صوريا مع شخص آخر علشان يفر من هذا الظالم مثلا، فيكتب الشيء باسم حد ثاني، لكن يقول له في الحقيقة هو ليس ملكا لك، ده مجرد إجراء ظاهري هروبا من الظلم، واضح؟ لكن في الحقيقة هو باق على ملكياته، فده بيع التلجئة. والعلماء مختلفون بقى في صحته، بعض العلماء يقولون هذا بيع استوفى الشروط الشرعية فيقضى به، والبعض يقول لا هو لم يقصد البيع فأشبه الهازل فلا يترتب عليه آثار البيع، ده بالنسبة لبيع التلجئة. أما بيع المضطر هو أن الإنسان اضطر الظروف أن يبيع ما في يده، شيء هو مهم بالنسبة له أو شيء هو يحتاج إليه، لكن اضطر لأن يبيع ما في يده لدين عليه أو لضرورة معاشية، فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته من أجل إيه؟ الضرورة. طيب إيه حكم البيع هنا في هذا الحالة؟ بيع الضرورة هذا يبيع شيء في إيده هو يريده محتاج إليه، لكن لأنه محتاج للسيولة مثلا أو للمال فورا لدين أو لغيره فيضطر يبيع بأقل من قيمته. السؤال صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، هذا البيع إيه؟ صحيح، لكن إيه؟ مع الكراهة. فإذا هذا البيع هو بيع المضطر بيع جائز مع الكراهة، لكن لا يفسخ لأنه صحيح. ليه نقول مع الكراهة؟ لأن المشروع في مثل هذه الحالة أنك إذا وجدت إنسانا مضطرا ويعز عليه أن يفارق ماله لأجل الضرورة في هذه الحالة المستحب أن يعان المضطر أن يقرض قرضا حسنا حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به. بعض الناس قد تصرف تصرفا حسنا وحينما تجد مثلا مثل هذا الشيء فيشتري منه في الظاهر واضح ثم يستبقيه عنده إلى أن يفرج الله على هذا المضطر فيتراجع عنده مال فيعيد إليه بنفس الإيه؟ السعر، باعه ذهبا مثلا أو امرأة تبيع ذهبها فيستبقيه عنده إلى أن ييسر الله عليه بعد ذلك فيرد إليه المال ويرد إلى الذهب. هذه من مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يتعامل بها الناس. على الأحوال هذا الحديث إذا صح يدل على تكالب الناس على ما في أيديهم سواء كان ملكا لهم أو كانوا أمناء عليه أو كانوا مستأجرين له، هو شيء ليس ملكه لكنه يتكالب عليه ويحرص عليه بحيث يشح به مع أنه ليس ملكا له. قال ويبايع المضطرون، فلأن المضطر هنا في هذه الحالة هو مين؟ هو صاحب البيت أو صاحب الملك، أنه يضطر أن يقبل هذا المبلغ الزهيد مع أنه على يقين أن حقه ضائع وأن ليس هذا هو قيمة الإيجارية الحقيقية لما استأجر. أما الدليل السابع فما رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من المال، يعني من الحلال أم من الحرام، فلا يبالي الشخص من أين اكتسب المال، المهم أنه يحصل على ما يمكنه أن يحصل عليه. كما نقول يعني مرارا إن الحلال هو إيه في نظر بعض الناس، هو ما قدر عليه، والحرام هو ما عجز عنه. ليس الحرام لأن الله حرمه، لا، حلال كل ما استطعت أن أحصل عليه فهو حلال لي، سواء عن طريق الرشوة الغش السلاع ونحو ذلك فهو حلال، الحلال ما قدرت عليه، أما الحرام فهو ما عجزت عنه. وطبعا يذكر هنا بعض المظالم فيقول: ترى المستأجر للمسكن إذا أراد أن يخرج منه يشترط على المالك أن يرد عليه ما اقتضاه من أجرة السكن، علشان أمشي بفعل كل الأجرة التي دفعتها فيما مضى حتى لو كانت مدة كبيرة، أو يشترط مبلغا معينا كبيرا لأن القانون لا يقول بانتهاء العقود في مددها. موضوع الخلاف الحقيقة هو في حد ذاته مشكلة، نحاول أن ندرسها فيما بعد إن شاء الله تعالى. يقول: ناهيك عما يحدث من مستأجر الأراضي الزراعية، فإذا أراد صاحب الأرض أن يبيعها لضيق ذات اليد مثلا اشترط عليه ذلك المستأجر أن يأخذ نصف الأرض له دون مقابل في نظير إخلاء النصف الآخر، بل إنه في كثير من الأحيان يطلب المستأجر أن يشتري هذا النصف الأخير وبثمن بخس مستغلا ظروف المالك وضائقته المالية من جهة، ومن جهة أخرى مستغلا موضوع الانتداب القانوني لعقود الإيجار. ثم يتوجه الدكتور السكري رحمه الله تعالى بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى قائلا: نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا، كما نسأله أن يقينا شر الحرام وأكله ولو كان في ذا الأنملة. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، والله من ورائهم محيط، وهو سبحانه من وراء القرص. ثم يذكر عذرا ينبغي مراعاته، يقول: هناك بعض الأعذار التي ينبغي مراعاتها عند انتهاء الإجارة، فإذا ما انتهت مدة الإجارة والعذر قائم امتد العقد بمعرفة الطرفين خاصة المالك، فإن عليه أن يقبل هذا الامتداد المحدود مراعاة لهذا العذر، فإذا رفض أجبره الحاكم إن كان في الوسع، وإن لم يكن فالظروف. مثال: شخص استأجر أرضا زراعية وانتهت المدة الإيجارية وفي الأرض زرع لم يدرك، فمثل هذا يبقى الزرع في أرضه إلى أن يدرك، وليس لرب الأرض قلعه، وله أجر المثل عن المدة التي مكثها الزرع في الأرض، وعلى هذا المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن الحنابلة فصلوا وقالوا: لا يخلو الحال من أمرين، الأول أن يكون ذلك أن المدة الإيجار كانت أقل من المدة التي يحتاجها الزرع كي يدرك وينضج، قال أن يكون ذلك بتفريط من المستأجر، مثل من يزرع زرعا لم تجري العادة قبيل انقضاء المدة الباقية المسمية في العقد. واضح؟ يعني لو الزرع بيأخذ مثلا 5 شهور وهو عارف أنه بيأخذ 5 شهور مثلا حتى ينضج مثلا، فيؤجر مثلا لمدة 4 شهور أو 3 شهور شيء منها، فأقل من المدة اللي هو محتاجه، فطبعا ده تفريط منه هو، هو مقدم وهو عارف أن دي جرت العادة أنه يحتاج هذه المدة. هذه الحالة إذا هو كان تعمد التفريط، بحيث الفقهاء في الآخر بقى يقولوا إيه، لأن الزرع لسه لم يدرك ولم ينضج فلا فيه وقف ويأخذ أجر المدة، ففي هذه الحالة إذا هو تعمد التفريط وكان عارف كويس سينتهي مدة العقد والزرع لما ينضج، ففي هذه الحالة حكمه حينئذ حكم زرع الغافل، فإذا انقضت المدة في هذه الحالة خير المالك، الإرادة هنا في إذن المالك، خير المالك بين أن يأخذ الزرع بقيمته أو يتركه في الأرض بأجر المثل عن المدة الزائلة، فإذا اختار المستأجر قطع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك لأن الزرع زرعه. الحالة الثانية أن يكون بقاء الزرع بعد المدة لغير تفريغ، لأنه قدر المدة بطريقة صحيحة حتى توفيها فعلا فترة العقد، حتى إذا أتى آخر فترة العقد الإجارة بيكون الزرع إيه المفروض نضج يعني وأدرك، فيزرع زرعا يدرك عادة في المدة الباقية من مدة الإجارة فيبطئ إدراكه بسبب برد أو غيره، في عنصر شيء خارق هو الذي تسبب في بطء إنضاج الزرع، ففي هذه الحالة يلزم مش زي الحالة الثانية الأولى بنقول عليها أنه إيه يخير. لا، هنا يلزم المالك أو المؤجر أن يتركه إلى أن يدرك، وله المسمى عن مدة الإجارة وأجر النصف بما زاد عليه، يأخذ مدة الإجارة الأصلية ويزيد عليها أجر النصف خلال المدة الزيادة التي يبقى فيها الزرع. طبعا ده إذا كان زرعا بخلاف إيه الغرس زي النخل الغرس. فإذا انقضت مدة الإجارة وهو قائم فإنه لا يترك في الأرض بأجر النصف إلا باتفاق المالك والمستأجر، لأن الغرس ممكن يقلع، النخل ممكن إيه يقلع ويتزرع في مكان تاني كده برضه. مثال هذه الحالة الأخيرة، ما إذا كانت السفينة المستأجرة في عرض البحث والمدة انتهت، يعني في واحد استأجر السفينة والمدة انتهت المفروض بيسلمه السفينة بقى في الميناء، لكن هو انتهت المدة هو في عرض البحث، فإن العقد يمتد إلى أن تعود السفينة وللمالك أجر المثل بعد انتهاء المدة. هذا في الحالة الطبيعية، إلا أن يصرف ربان السفينة رغم علمه بانتهاء المدة فذلك تجري عليه أحكام الغصب، وما يمكن من توقيع عقوبات إدارية عليه بضمان سلامة أموال الناس وأملاكهم. لكن مش هنروح طبعا الناس تبنون في البحر ولازم المستأجر في البحر، لا، يبقى في عقوبات إدارية معينة نتيجة للتصريف المتعمد. مثلا لو كان المستأجر سيارة وانتهت مدة الإجارة والمستأجر لا يزال بالسيارة في الطريق دون تصريف أو تلاعب منه، فإن الإجارة تمتد لحين وصوله ولمالكها أجر المثل، ولمالكها أجر المثل. أيضا لو كان مؤجر الشقة المستأجرة غائبين عن البلد، أجروها وسافروا سفرا طويلا قد يمتد إلى أشهر، وفي نفس الوقت انتهت المدة الإجارية ولهم أثاث وأشياء داخل الشقة مغلقة بمعرفتهم، هنا يمتد عقد الإجارة بموافقة المالك إلى أن يحضر المستأجرون للشقة ويكون له أجر المثل. وهذا كله يحث عليه قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ثم هو من باب التعاون والتواد بين الناس الذي أمر الله به في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.